لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعون الله تعالى وتوفيقه استأنف دروس التفسير، وكنا قد وقفنا على الآية 87 بعد 100 في سورة الأعراف، وهي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجزيها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألونك عن الساعة، السائلون هم مشركي قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرهم منها، فقالوا: متى هذا الذي تخوفنا به وتحذرنا منه؟ متى يكون؟ يسألونك عن الساعة، الساعة هي قيام القيامة، نهاية الدنيا وبداية الآخرة. أيان مرساها، أي متى وقتها؟ أي وقت تحصل؟ متى محلها؟ فالله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم على سؤالهم، فقال له: قل إنما علمها عند رب. فلا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمها ولا غيره، وهي مما استأثر الله تعالى بعلمه. ولهذا لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جمع من الصحابة، سأل عن الإسلام فأجاب، وعن الإيمان فأجاب، وعن الإحسان فأجاب، وسأله عن الساعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي أنني لا أعرف. وهنا يقول: قل لهؤلاء السائلين عن الساعة إنما علمها عند ربي. يقول ابن كثير رحمه الله: أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله تعالى، فإنه هو الذي يجليها لوقتها، أي يعلم جلية أمرها ومتى يكون على التحديد، أي لا يعلم ذلك أحد إلا هو تعالى. ولهذا قال ثقلت في السماوات والأرض، علمها عند ربي جل وعلا فلا أحد يعلمها، لأنها مما استأثر الله تعالى بعلمه. وقال جل وعلا في سورة الشورى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة في ضلال بعيد. فأهل اللجاج والخصام هم الذين يحاجون ويعاندون بمثل هذه الأسئلة، أما أهل الإيمان فيعلمون أنها الحق ويصدقون بحصول ذلك ويستعدون لهذا الأمر وهم في حال إشفاق خوف من تقصيرهم فيما يجب من الاستعداد ليوم المعاد. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، أي الذين يحاجون ويعاندون في الساعة هؤلاء في ضلال، لأن الواجب هو الاستعداد لهذه الحادثة العظيمة، لا النقاش هل تقع ما تقع متى تقع أين تقع كيف تقع. يقول جل وعلا قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يبين ولا يطلع على وقتها إلا هو جل وعلا، فهي من الأمور التي استأثر الله تعالى بعلمه ولم يطلع عليها لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء، فهي من الأمور الغيبية التي لم يطلع ولم يطلع الله تعالى عليها أحدا. ثقلت في السماوات والأرض، قال بعض المفسرين ثقل علمها على أهل السماوات والأرض، وقال بعضهم إذا جاءت ثقلت على أهل السماوات والأرض يقولون كبرت عليهم، وفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة، وهذا معنى ثقلت. وقال ابن جريج رحمه الله ثقلت في السماوات والأرض إذا جاءت انشقت السماء وانتثرت النجوم وكورت الشمس وسيرت الجبال، وكان ما قال الله عز وجل فذلك ثقلها. قال ابن كثير اختار ابن جرير رحمه الله أن المراد ثقل علم وقتها على أهل السماوات والأرض كما قال غيره من المفسرين، وهو كما قال كقوله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة، ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها على أهل السماوات والأرض، والله أعلم. فثقل السماء ثقلها بمعنى ثقل خبرها وثقل علمها وثقل أثرها، فهي ثقيلة إذا وقعت الواقع أزفت الآزفة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فكلها معاني وأخبار ثقيلة. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول تعالى لا تأتيكم إلا بغتة أي فجأة، لا تأتيكم إلا بغتة فقيامها يبغتكم وأنتم في حال غفلة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة والرجل قد رفع أسلته إلى فيه فلا يطعمها. رواه البخاري. وهذا الحديث هو توضيح لقوله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة. فالإنسان قد يكون يقف عند بائع الأقمشة يريد أن يشتري ثوب ويفل له القماش البائع، ثم تقوم الساعة فلا يشتري المشتري ولا يعيد صاحب القماش قماشه إلى مكانه ولا يطويه. وتقوم الساعة والإنسان قد حلب ناقته ليشرب حليبها فلا يطعم منه شيئا. وتقوم الساعة والإنسان يصبح حوضا لأجل أن يسقي زرعه ونخله وبستانه فلا يسقيه. وتقوم الساعة وقد رفع الإنسان اللقمة بيده إلى فيه فلا يضعها في فيه. هذا هو توضيح معنى قول الله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك كأنك حفي عنها، أي أن الناس يسألونك عن الساعة. قال بعض العلماء كأن بينك وبينهم مودة، كأنك صديق لهم في إلحاحهم عليك، وينتظرون منك وهم يسرون إليك ويطمعون في جوابك ويلحون عليك أن تخبرهم بأمرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سأل الناس محمدا صلى الله عليه وسلم عن الساعة سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمدا صلى الله عليه وسلم حفي بهم، يعني يريد أن يحتفي بهم ويكرمهم بالإسراء في الإجابة. فأوحى الله تعالى إليه إنما علمها عنده استأثر بعلمها فلا يطلع الله عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وقال قتادة قالت قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا متى الساعة؟ فقال الله عز وجل يسألونك كأنك حفي عنها. وقال بعض المفسرين يسألونك كأنك حفي عنها أي استحفيت عنها السؤال حتى عرفت وقتها، يعني كأنك ألححت على ربك بتبين وقتها حتى أخبرك بذلك بسبب إلحاحك. وكلا المعنيين محتمل وصالح. يقول ابن عباس رضي الله عنهما يسألونك كأنك حفي عنها، يقول كأنك عالم بها لست تعلمها، عالم بها لست تعلمها، يعني أنت تعرف متى ولكنك لا تعلم أحدا، فيسرون إليك ويلحون عليك لتخبرهم بها. والله تعالى أخبر أن عنده علم الساعة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. وهذا توجيه للنبي عليه الصلاة والسلام أن يرد على هؤلاء السائلين لأنه لا يعرف شيئا من أمرها. إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنفس طريقته فقال ها، لأن ذلك الأعرابي رد عليه ناداه بصوت جهوري، قال يا محمد متى الساعة؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ويحك، إن الساعة آتية فما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث، فرح الناس بمقولة النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. لماذا؟ ها، لأنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرحوا بذلك أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من البشارات التي بشر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم أمته، فالذي يحب الأخيار يكون معهم، والذي يحب الأشرار يكون معهم، فالمرء مع من أحب. فهذا الأعرابي الذي سأل عن الساعة وكان جوابه هو النفي، وإنما السؤال صرفه إلى أن يسأل ماذا أعد للساعة وبما استعد لذلك اليوم. فقال ما أعدت شيء كبير، ما عندي صلاة كبيرة ولا صيام كبير، يكتفي بالفرائض وشيء قليل من النوافل، لكن هناك أمر هو الذي متوفر عنده أنه يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة مع من أحب، وهذا من الإشارات التي تفضل هذا الأعرابي ببيانها أو صار سببا في بيانها للأمة، حيث بين رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الخير العظيم الذي يحصله الإنسان بسبب الحب في الله والبغض في الله. نعم. فالإنسان الذي يحب المرء لا يحبه إلا لله، والإنسان الذي يحبه يكون الله تعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما، يجد حلاوة الإيمان ولذته ولو قل عمله. قد يكون الإنسان ليس كثير الصلاة وليس كثير الصيام، يكتفي بالفرائض وشيء من النوافل، لكنه يحصل على منازل عالية بسبب الحب في الله، يحب الخير وأهله ويكره الشر وأهله. فهذا الإنسان الذي هذه حاله له ثواب عظيم عند الله تبارك وتعالى. ثم إن هذا الأسلوب من النبي عليه الصلاة والسلام صرفه عن السؤال الذي لا يفيده إلى ما ينبغي أن يكون عليه مما هو مفيد، ويسمى أسلوب الحكيم. قد يأتي الجواب على غير ما سأل، فهذا يسأل عن قيام الساعة، وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بسؤال آخر ما لا عدد الساعة. أما متى فليس مهم، إنما المهم ما هي عزتك لو قامت الساعة. وهذا الذي ينبغي أن يكون الإنسان على استعداد له، وأما وقت قيامها فهذا ليس لك ولا إلى غيرك، إنما هو لله تبارك وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى عمله أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم، وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيئ له قبل نزوله، وإن لم يعرفوا تعيين وقته. ولهذا قال مسلم في صحيحه بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن الساعة متى الساعة، فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: إن يعش هذا لم يدرك الهرم حتى قامت ساعتكم، يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة، لأن من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته. فالإنسان إذا طابت روحه انتهى من الدنيا وصار في نتائج العمل، وهي الحياة البرزخية وما يعقبها. والحياة البرزخية من الآخرة ليست من الدنيا. وقد روى جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر قال: تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. رواه مسلم. أي أن الناس الذين كانوا عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم آخرهم موتا يعيش بعده 100 سنة، وهذا وقع بالفعل. الذي ولد في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان هو آخر الصحابة، وبقي 100 سنة. ولا يعني هذا أن من يأتي بعدهم يعمر كما هو الواقع إلى 120 أو 150 أو أكثر أو خمس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الناس الذين كانوا على وجه الأرض معه لا يزيد، لا يبقون أكثر من 100 سنة. عن ابن عمر، قال ابن عمر إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم انخرام ذلك القرن. وقال الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري به إبراهيم وموسى وعيسى، قال: فتذاكروا أمر الساعة. قال: فرددوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى عليهم السلام جميعا فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل، يعني وقتها. وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج، قال: ومعه قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، قال: فيهلكه الله عز وجل إذا رآني، حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتي كافرا تعال فاقتل، قال: فيهلكهم الله عز وجل، ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم. قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطأون بلادهم، لا يأتون على شيء إلا أهلكوه، ولا يمرون على ماء إلا شربوه. قال: ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله عز وجل عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم، أي أنها تنتن. قال: فينزل الله تعالى المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر. قال أحمد: قال يزيد بن هارون: ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم. ثم رجع إلى حديث هشيم قال: فيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. وهذا يبين لنا أن هذه الدنيا مهما طال الإنسان المكث فيها إلا أنه سيرتحل عنها وأنه سيودعها. قد يعترضه بعض الفتن وقد يأتيه بعض العلامات التي شاهد من علامات الساعة وقد يموت قبلها، ولكننا نؤمن إيمانا جازما أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله تعالى يبعث من في القبور. يقول ابن كثير: فهؤلاء أكابر أولي العزم من المرسلين ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين، وإنما ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام فتكلم على أشرافها لأنه ينزل في آخر هذه الأمة منفذا لأحكام رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتل المسيح الدجال ويجعل الله هلك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه، فأخبر بما أعلمه الله تعالى به. وقال الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن حذيفة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن سأخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وأرجى. قالوا: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، فالأرجو ما هو؟ قال: بلسان الحبشة القتل. قال: ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد يعرف أحدا. يقول المؤلف: فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة والعافب والمقفى والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه، مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل رضي الله عنهما: بعثت أنا والساعة كهتين قرن بين أصبعي السبابة والتي تليها. ومع هذا كله قد أمره الله تعالى أن يرد علم وقت الساعة إليه إذا سئل عنها، فقال قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من سجن الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بسبب الزحام في منى أصبحت منازلنا خارج منى، فما الحكم؟ كل شيء في هذا ما دامت متصلة، ما دام أن خيامكم متصلة بخيام منى لا شيء عليكم، مثلما لو امتلأ المسجد وصلى الناس بالشارع، صلاة الذين في الشارع صحيحة. هذا يقول أي أذان الفجر الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم؟ هو الأذان الذي يكون لدخول وقت صلاة الفجر. وقد سبق أن تكلمنا بالأمس وأيام مضت عن هذا الموضوع. يقول في بعض في بلادنا يفتوا العلماء بأن صوت المرأة عورة إذا أصبح أكثر النساء يسلمن قراءتهن. هذا هو الصحيح، وهذا هو الذي عليه أهل العلم، وفتواهم بأن المرأة صوتها عورة صحيحة، لهذا لا يجوز المرأة أن تغري الرجال بصوتها، وإنما تكتفي إذا احتاجت إلى محادثة الرجال بقدر الحاجة. ولهذا قال الله تعالى لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. نعم ما في فرق، المهم انها كان عندها اجانب فتكتفي بالحديث بينها وبين اهلها ومحارمها ولا ترفع صوتها. ولهذا كان الامام اذا سهى في الصلاه وخلفه النساء فإنهن لا يقولن سبحان الله وإنما يصفقن لتنبيهه، بخلاف الرجال. يقول أنا من أهل البيت ومحرم علينا الصدقة، فإذا وجدت ماء سبيل في أي مكان أو توزيع الأكل في الحرم هل يجوز لنا أخذ شيء من هذا؟ نقول المحرم على أهل البيت هو الزكاة الواجبة لأنها أوساخ الناس، وعما صدقة التطوع فإنها ليست محرمة عليه. وصدقة التطوع النفس هذه جائز أخذها، وإنما الذي يحرم عليهم هو الزكاة الواجبة. دخلت الحرم فهل تحيته طواف مرة واحدة؟ وعندما أخرج منه تقول أعطي ظهري كيف أمشي؟ الإنسان إذا أراد أن يطوف يطوف سبعة أشواط ما هي مرة، لا يعتبر الطواف إلا إذا كان سبعة أشواط، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. فلو بدأ بعد الحجر الأسود لا يرتد بالشوط الأول، ولو انتهى قبل الحجر الأسود لا يرتد بالشوط الأخير، فلا بد أن تكون سبعة كاملة. وإذا كان لا يريد أن يطوف يصلي ركعتين ويجلس في أي ناحية من المسجد. وأما ما ذكره عندما يريد أن يخرج فلا أدري من القائل له أنه يرجع على قفاه، نحن إذا كان فهم خطأ علقنا في دروس مضت في الأيام الماضية ما نشاهده من بعض الجهال عندما يطوف طواف الوداع يرجع على قفاه حتى يخرج من باب الحرم، فقلنا إن هذا عمل الجهال وأنه ليس له أصل في الدين، وأن الإنسان إذا طاف للوداع يخرج كعادته كل مرة مستدبرا القبلة ومتجه إلى الباب الذي يريد. ولعل الأخ التبس عليه الأمر. يقول إذا صليت قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا يحسب لي 12 ركعة في اليوم. نقول 16 ركعة الرواتب هي ركعتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. وأما من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرم الله وجهه على النار. والأربع التي بعد الظهر ثنتان راتبة وثنتان نفل مطلق ليست من الراتب. يقول هل يجوز أن أصلي صلاة الشفع والوتر بعد الأذان الثاني لصلاة الفجر قبل الفريضة؟ نقول إذا طلع الفجر ليس فيه وتر، إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر ولا تصليه، أينما تؤخره تقضيه إلى ما بعد طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس وارتفعت مقدار مترين عندك هذا الوقت فرصة إلى قبيل الزوال تصلي فيها الوتر، لكنك لا تصليه وترا وإنما تصليه شفعا. فالشفع الذي تصليه في الليل ثلاث مثلا الشفع والوتر تصليها في النهار أربعا ركعتين ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم نام عن وتره فصلاه ضحا 12 ركعة لأنه كان يصلي في الليل 11 ركعة. هذا يقول فرفعة الأصابع والأخذ من اللحية والعبث بها ورؤية الساعة وإصلاح العمائم والانشغال بالغترة والحركات الكثيرة التي تزعج المصلين والتثاؤب، ما حكم هذه الصلاة؟ العبث الكثير من مبطلات الصلاة. إذا عبث الإنسان في صلاته إنها تبطل، لأن من أركان الصلاة الطمأنينة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وفرقعة الأصابع ولو مرة واحدة مكروه، وإذا كثر أبطل الصلاة. وكذلك العبث بالثياب أو بالساعة أو بغيرها، فكل هذه الأعمال من الأعمال التي تؤثر على الصلاة حتى أنها إذا كثرت أبطلتها. نقول كنا نصلي في مسجد ولجيران المسجد صبيان يلعبون ويتضاربون، وقلنا بعد الصلاة كل راعي يقوم على رعيته، فقالوا لنا يهديهم الله إذا كبروا ويتركون هذه الأشياء. هذا غلط، الهداية بيد الله، لكن وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. يجب على الأب أن يعلم أولاده التردد على المسجد واحترام المسجد وعدم العبث والتشويش على المصلين. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأتون بأولادهم للمساجد وهم أبناء سبع ويضربونهم إذا تخلفوا أعمارهم في العاشرة. وهكذا يجب أن يكون من يتخلقون بأخلاق ذلكم الرعيل الفاضل. هذا يقول سمعنا أن هناك حديثا عن احتراق الأمة. نقول نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إلى من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسائل يسأل عن هذه الفرق. هذه الفرق كثيرة، موجود كثير منها في هذا الزمن، وكل الفرق التي تخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها داخلة في هذه الفرق التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها في النار.
هذا الفرق لا تجاوزه.
نعم،
هذا الفرق لا تجاوزه. كل رسول في فرق هذه الأمة ثلاثة إذا جاوز
أكثر يعني 73. لا، هي بس لا تتجاوز 73، قد تكون متداخلة بعضها فيما بعض، قد يتداخل بعضها فيما بعض ولا مسميات، لكن حقائقها واحدة. هذا يتسمى بكذا وهذا يتسمى بكذا، لكنها تجتمع في النهاية في اسم واحد. يقول في دعاء الخطبة الأخيرة للجمعة لا يرفع المصلون أيديهم إذا دعا الخطيب لنزول المطر رفعوها، وإذا دعا بالمغفرة والنصر رفضوها. هذا هو السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان رفع يديه عندما استسقى، وفي غيرها لم يكن يرفع يديه حال الخطبة. والمأموم لا يرفع يديه إلا إذا رفع الخطيب. إذا رفع الخطيب يديه فيديك، وإذا لم يرفع فلا ترفع. هذا يسأل عن مرض، يقول هل هم من علامات الساعة؟ لا أعرف مرض الناس، لا، هذا من الأمراض المشهورة. يقول أتيت من بلادي لعمل سائر الحج وتعديت الميقات ولم أحرم وأحرمت من سكن الحجاج، هل علي شيء؟ نقول إذا كنت ناويا الحج عندما أتيت فإنه يلزمك ذبح شاة ووزع على الفقراء، وإذا كنت لم تنوي الحج وإنما أتيت لقيادة السيارة ولم يكن في نيتك أن تحج، أو أنك كنت قلت إن أتيح لي الحج حججت وإن لم يتح لي فلا أحج، فإحرامك صحيح ولا شيء عليك. يقول تغمض العينين في الصلاة ما حكمنا؟ كل من المكروهات. وقد ذكر بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال إذا كان الإنسان ينشغل أثناء صلاته، إذا كان ينظر بهما وكان تغمضهما أدعى للخشوع فلا بأس بهذا. وعما في الإنسان العادي فإنه يكره له أن يغمض عينيه. يقول ما حكم تأخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق؟ نقول لا شيء فيه، طواف صحيح ولا يترتب عليه أي شيء، إنما الأفضل أن يكون يوم العيد هو الأفضل. لكن لو أن إنسان أخره إلى ما بعد يوم العيد أو ما بعد أيام التشريق أو ما بعد ذي الحجة فلا شيء عليه، لكنه لا يتحلل التحلل كاملا إلا بعد أدائه، وليس للإنسان أن يقرب زوجته إلا بعد أن يكمل طواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي. يقول أنا مقيم بمكة، هل كلما طفت بالبيت تصلي ركعتين عند المقام؟ مثل هذا السؤال أنا أستغربه، يعني وش الإشكال؟ وش حاجة لأن تسأل مثل هذا السؤال؟ هل تشق عليك الصلاة؟ الصلاة ما تأخذ منك أكثر من 3 دقائق أو 4 دقائق أنا أطلت فيها، فلماذا يتحرج ويسأل كثير من الناس عن مثل هذا السؤال؟ ثم تشح على نفسك أن تصلي ركعتين في أفضل البقاع وتبخل على نفسك بهذا؟ نعم، ركعتي الطواف من سنن الطواف، فلو أن إنسانا طاف ولم يصلي الركعتين فطوافه صحيح لا شيء عليه، لكن الأفضل أن يأتي بهما، ولو نسيها وتذكرها بعد فترة فيصليها عندما يتذكرها. ولهذا ورد أن عمر نسي ركعة الطواف وتذكرها وهو بالمحصن فصلاها هناك، وقال كل مكة مقام لإبراهيم، وإن كان الأفضل أن يكون خلف المقام الموجود بجوار الكعبة كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بفعل عندما طاف، تلا قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم اتجع للمقام وصلى وراءه. لكني أستغرب مثل هذا السؤال الذي تكرر مرارا، مع أن ركعتي الطواف لو صلى الإنسان في أي مكان في الحرم لا شيء عليه. نعم، إذا كان الناس يطوفون خلف المقام لا تصلي وراءه، إنما ابتعد عن الطائفين وصل وراءهم بحيث لا تتأذى بطوافهم ولا تؤذيهم بصلاتك أمامهم وتعذيرك لهم. يا حدا مصلاك